بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا كتاب المدخل إلى علم الصرف نبدأ به مستعينين بالله عز وجل، وهو من الكتب المختصرة المسهلة في هذا الفن. والكلام على ما سنتكلم عليه من النصائح، وهكذا أيضا التوجيهات وبيان أهمية علم الصرف، سيأتي مسطورا في الكتاب، فنقرأ إن شاء الله تعالى. قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه رسالة المدخل إلى علم الصرف، وهي وريقات مختصرة في الصرف للمبتدئين. نعم، هو كتاب مختصر في الصرف، وذكر هذا في المقدمة تحفيزا للطالب على أخذ هذا الكتاب، لأن الكتاب إذا كان مختصرا فإن النفس تتوق إلى دراسته لاختصاره، ولأنه لا يأخذ وقتا كبيرا. وهكذا أيضا من كان عنده انشغال أو سفر أو نحو ذلك، أمكنه أن يأخذ هذا الكتاب ثم بعد ذلك يمضي في سبيله. قال: وهي وريقات مختصرة في الصرف للمبتدئين، كتبتها بين يدي كتابي فتح الودود اللطيف بجمع وترتيب أهم دروس التصريف. وقصدت بهذا المدخل إثارة أصول كثير من أبواب الصرف على المبتدئ بإشارات سريعة حتى يعرف مضمون الفن الذي يقدم عليه، يقدم بفتح الدال من قدم يقدم، ويقدم بالضم بمعنى يتقدم، يقدم من القدوم، ويقدم معناه يتقدم، يقدم قومه يوم القيامة أي يكون أمامهم ويكون قائدهم إلى النار عياذا بالله. ويقدم يقدم عليكم، أو إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، تقدم بفتح الدال، ويخطئ من ضم الدال فقال إنك تقدم، إنما هي يقدم وتقدم. من قدم إذا جاء، قال: الذي يقدم عليه، والله المستعان. فأسأل الله عز وجل أن ينفع بهما أي بالكتابين، ويبارك ويجعلهما خالصتين أي رسالتين لوجهه الكريم، ولو قال خالصين باعتبار الكتابين، خالصتين باعتبار ما كنا كتبنا في أول مرة رسالة فتح الودود اللطيف ورسالة المدخل. قال: مقدمة في ذكر شرف علم التصريف وبيان أهميته. قال محمد محي الدين رحمه الله في مقدمة دروس التصريف، ودروس التصريف من الكتب النافعة في باب تصريف الأفعال، لأن الكتب التي في الصرف منها ما يختص بتصريف الأفعال، كلامية الأفعال وشروحها، ومن ذلك دروس التصريف، ومنها ما يعم الأفعال والأسماء، الصرف في الأفعال والأسماء. وهذه ككثير من كتب المتأخرين الذين يذكرون فيها الصرف عامة، ومنه من كتب المتأخرين شذ العرف، ومنه كذلك أيضا فتح الودود اللطيف، ومنها ما يتعلق بصرف الأسماء كالصرف من ألفية ابن مالك عليه رحمة الله، فإنه قصد صرف الأسماء وأدخل فيه بعض الأبواب المشتركة بين صرف الأسماء وصرف الأفعال. إذن الكتب التي تدرس الصرف منها ما يختص بصرف الأفعال، ومنها ما يختص بصرف الأسماء، ومنها ما يكون مشتركا بين هذا وذاك. قال: فائدة. وكتاب الدروس التصريف قلنا من الكتب الجميلة الجيدة في تصريف الأفعال، وكان المؤلف الذي هو محمد محي الدين أراد أن يكتب 3 أجزاء: جزءا في تصريف الأفعال، وجزءا في تصريف الأسماء، وجزءا في المسائل المشتركة بين النوعين، لكن لم يخرج إلى النور وإلى الطباعة إلا هذا الكتاب الذي هو دروس التصريف وهو يختص بالأفعال. فهل كتب المؤلف الكتابين الآخرين ولم يطبعا، أم إنه وافته المنية قبل أن يكتبهما، أم عزف عن كتابتهما؟ الله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فائدة علم الصرف. قال: ومتى درست علم الصرف أفدت عصمة، أفدت أي استفدت، أفاد واستفاد بمعنى، وتأتي أفاد بمعنى أفاد غيره، أفدت بمعنى استفدت، فهي مما وافق فيه أفعل استفعل. قال: ومتى درست علم الصرف أفدت عصمة تمنعك من الخطأ في الكلمات العربية، أي هذا في الغالب، وتكون أقل خطأ من غيرك، لأن الخطأ لا يخلو منه أحد، لا سيما المتعلمين لا يخلون من خطأ، بخلاف أهل السليقة من العرب الأول فإنهم كانوا يتكلمون بالعربية على سليقتهم، فكان يندر الخطأ من الواحد منهم. قال رحمه الله: عصمة تمنعك من الخطأ في الكلمات العربية، وتقيك من اللحن في ضبط صياغها، وتيسر لك تلوين الخطاب، وتساعدك على معرفة الأصلي من حروف الكلمة والزائد. تقيك من اللحن، واللحن هو مخالفة الصواب في النطق، وتيسر لك تلوين الخطاب أي تغييره عند التكلم، وتساعدك على معرفة الأصلي من حروف الكلمات والزائد. قال: والحق، وهذا سيأتي في الدرس الأول من هذا الكتاب، معرفة الأصلي والزائد، سيأتي في صدر هذا الكتاب إن شاء الله تعالى بيان ذلك. قال: والحق أن علم الصرف من أجل العلوم العربية موضوعا، أي موضوعه من أجل مواضيع العربية وأعظمها خطرا، وأحقها بأن نعنى به وننكب على دراسته ولا ندخر وسعا في التزود منه، ذلك بأنه يدخل في الصميم من الألفاظ العربية ويجري منها مجرى المعيار والميزان، وعلى معرفته وحده المعول في ضبط الصياغ ومعرفة تصغيرها والنسبة إليها، وبه وحده يقف المتأمل فيه على ما يعتري الكلم من إعلال أو إبدال أو إدغام، ومنه وحده يعلم ما يطرد في العربية وما يقل وما يندر وما يشذ من الجموع والمصادر والمشتقات، وبمراعاة قواعده تخلو مفردات الكلام من مخالفة القياس التي تخل بالفصاحة وتبطل معها بلاغة المتكلمين. هذا الكلام لخص في النقاط التالية. قال المؤلف: ويمكن تلخيص فائدة هذا العلم في النقاط التالية. الأولى: الصرف هو الميزان الذي توزن به الكلمات، والمعيار الذي تتميز به الألفاظ. وهذا واضح، فإن أي لفظة إنما توزن وتضبط وتقاس بالميزان الصرفي، وليس هناك نظر في الألفاظ في أقيسة الكلمات إلا بالميزان الصرفي. قال الثانية: يحترز بالصرف عن الخطأ في نطق الألفاظ العربية، ويقي من اللحن في ضبط صياغها. نعم، إذا عرفت الصرف وحدقت فيه فإنك تجتنب كثيرا من الأخطاء وتتقي كثيرا من اللحن في الكلمات العربية والألفاظ العربية. قال: ييسر لك تلوين الخطاب والتفنن في القول، لأنك تمر بك فوائد في هذا الباب، في باب ما تتوافق فيه صيغتان، فتنوع خطابك، ويمر بك أمثلة صيغ المبالغة، وتمر بك دروس كثيرة تعطيك ملكة في التفنن في القول وفي تغيير وتلوين الخطاب. قال: به تعرف الأصلية والزائد في الألفاظ العربية. فإذا عرفت الأصلية والزائد، ما الفائدة؟ قال: فيتيسر الوقوف على اللفظة في المعاجم اللغوية بمختلف أنواعها. قال: به يعرف جمع الأسماء، جمع تصحيح أو جمع تكسير، وتصغيرها والنسبة إليها، وهذا يقع فيه الخطأ كثيرا من الناس في عند جمعهم الكلمات وعند تصغيرها وعند النسبة إليها، وستأتي أمثلة إن شاء الله تعالى قريبا. قال: يقف المتأمل فيه على ما يعتري الكلم من إعلال أو إبدال أو نحوهما. نعم، ربما تقف حائرا في بعض الكلمات، ما الذي حصل لها وما الذي جرى لها، كما سأل سائل بعض طلابه وكان قد أخذ النحو، ابن جني كان أخذ النحو على المازني أو على بعضهم، فكان قد تهيأ للقعود للتدريس، فقال له: ما وزن نكتل؟ فقال له: نفعل. قال له: أخطأت، إنما هي نفتل، من كال يكيل، حذفت العين. فلزم المازني ابن جني لزم المازني بعد هذه الوقعة سنين حتى برز في النحو والصرف جميعا. فالعارف في فن الصرف يقف على ما يعتري الكلمات والألفاظ العربية من الإعلال والإبدال وهكذا من الزيادة والنقص وهكذا من الأمور التي يقف كثير من المبتدئين عندها حائرا. وستأتي أيضا بعض أمثلة هذا الضرب. قال: به يعلم المضطرد والقليل والنادر والشاذ من الجموع والمصادر والمشتقات وغيرها. به يعلم المضطرد أي الكثير الذي يقاس عليه، والقليل والنادر، والنادر أقل من القليل، والشاذ وهو المخالف للقياس قليلا كان أو كثيرا، قليلا كان أو كثيرا، فصيحا كان أم غير فصيح. فالشاذ قد يكون فصيحا، الشاذ ليس الشاذ إلا ما خالف القياس، وهذا الذي يخالف القياس قد يكون فصيحا إذا تكلمت به العرب واشتهر في اللغة الفصحى يكون فصيحا. فلا يلزم من الشذوذ عدم الفصاحة، بل قد يكون الشاذ هو الفصيح والقياس غير فصيح، فلا لا ليس هناك تلازم بين الشذوذ والفصاحة، فيكون الشاذ فصيحا ويكون غير فصيح، ويكون الفصيح قياسا ويكون الفصيح شاذا، فليس هناك تلازم بمعنى أن كل شاذ لا بد أن يكون غير فصيح. وهذا ستعرفه إن شاء الله تعالى في أمثلة تمر عليك. فمثلا الأمر من أمر، فعل الأمر من أمر ماذا تقول فيه؟ فعل الأمر من أمر ماذا تقول فيه؟ مر. ومن أكل كل، هذا شاذ، هذا شاذ. القياس أن تقول أمر أكل، كما تقول أدخل أخرج، فهذا مع شذوذه صيح، فصيح، والقياس مهجور. وهكذا ستأتي ربما أمثلة أخرى. قال رحمه الله أو قال المؤلف: بمخالفة القياس الصرفي والقواعد المعتمدة في هذا الباب تخرج الكلمة عن الفصاحة التي تعتبر شرطا في الكلام البليغ. أهل البلاغة يشترطون في فصاحة الكلمة اللفظة، يشترطون فيها ثلاثة شروط. من هذه الشروط الكلمة يشترطون فيها عدم مخالفة القياس الصرفي، فإذا خالفت الكلمة القياس الصرفي فإنها عندهم غير فصيحة. مثال ذلك قد يكون القياس الصرفي الإدغام، فإذا جاءت الكلمة غير مدغمة اللفظة فك فيها الإدغام صار ذلك غير فصيح، كقول القائل: الحمد لله، الحمد لله العلي الأجل لي، الأجل لي. القياس فيها الإدغام، الأجل لي، تقول الأجل ولا تقول الأجلل. فلما خالف القياس فقال الأجل لي فك الإدغام في موضع القياس فيه الإدغام صارت هذه اللفظة غير فصيحة. وإذا كانت اللفظة غير فصيحة فإن هذا يؤثر في الكلام، فيصير الكلام دون مرتبة البلاغة، لأن البلاغة يشترط فيها فصاحة مفرداتها، فإذا كانت المفردات اختل فيها شرط الفصاحة فهذا يعود على الكلام كله بالاختلال. ولهذا قال محمد بن حدين فيما مضى: بمراعاة قواعده تخلو مفردات الكلام من مخالفة القياس التي تخل بالفصاحة وتبطل معها بلاغة المتكلمين. ومن قرأ في البلاغة الدرس الأول في معنى الفصاحة والبلاغة علم المراد من هذا. قال التاسعة: يستفاد منه، أي من علم الصرف، كثيرا في علم القراءات، في تخريجها وكشف ما يعرض لها، فبيان ضوابط الإمالة والإدغام والبدل الواردة في كتب القراءات يرتكز أولا على إتقان أصول الصرف، وهذه الأهمية يدركها المختصون بعلم القراءات رواية ودراية. نعم، الصرف يدخل كثيرا ويدخل بقوة في علم القراءات، وهكذا أيضا هذا يترتب عليه أن الصرف أيضا يحتاجه من أراد أن يتمكن في تفسير كتاب الله. من أراد أن يتمكن في التفسير فإنه لا بد له من النحو والصرف، ومن أراد أن يتمكن في القراءات فإنه لا بد له من إتقان أصول الصرف. قال العاشرة: بالإلمام بهذا الفن تنحل عنك بإذن الله تعالى كثير من الإشكالات الواردة في مفردات النصوص أو تراكيبها، والتي طالما أزعجت كثيرا من الطلاب وأقضت مضاجعهم وحاروا فيها لعجزهم عن تفسيرها وبيانها. فمن ذلك تخرج قوله تعالى: ولا يصدنك، هذه الذين يدرسون القطر يصلون إليها، إلى قوله: ولا يصدنك، وقوله: فإما ترين، وقوله: لتبلون، فيظلون يدوكون فيها وقتا. الذي عنده شيء في علم الصرف هذه ثلاث الكلمات من أسهل ما يكون تخريجا، من أسهل ما يكون تخريجا. ولهذا ربما من درس القطر عنده علم الصرف يكون المدرس يعيد هذه الكلمات ويبينها ويشرحها، وربما على السبورة ونحو ذلك. والذي عنده معرفة بالصرف يمل، لأن هذه أشياء عنده معروفة مدروسة سهلة، بخلاف غيره فإنه يقول: من أين جاءت وكيف حذفت وأين ذهبت ولماذا وإلى آخره. قال: وقوله: وآتوا الزكاة، مع الآية الأخرى: وآتوا الزكاة. آتوا الزكاة التي هي فعل أمر، وآتوا الزكاة التي هي فعل الماض. ما وجه حذف الواو أو حذف لام الكلمة؟ ولماذا فتح ما قبل الواو في الآية الثانية وضم ما قبل الواو في الآية الأولى؟ هذه أيضا تتطلب معرفة بعلم الصرف. قال: وقوله: ائتوني بكتاب. بعضهم يقول: لماذا قلبت هذه الهمزة ياء؟ ائتوني بكتاب، هذه قاعدة، لماذا قلبت ياء؟ هذا أمر. شيء آخر يقول: عندنا قاعدة أن همزة الوصل ترتبط بالحرف الثالث، فإذا كان الحرف الثالث مضموما ضمت الهمزة اكتب انظر اسلك، وإذا كان مفتوحا أو مكسورا كسرت. فيقول: لماذا كسرت الهمزة ها هنا مع انضمام الحرف الثالث ايتوني؟ هذا أيضا معرفته من علم الصرف. والجواب: قلبت الهمزة ياء لاجتماع الهمزتين، فإذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة أبدلت الثانية حرفا وكانت الأولى وكانت الثانية ساكنة، وجب إبدال الثانية حرفا من جنس حركة الهمزة الأولى، الهمزة الأولى حركتها الكسر، فوجب إبدال الهمزة الثانية ياء يعني إيتوني. وأما كسر الهمزة فلأن الضمة التي على التاء إيتوني ليست هي الضمة الأصلية في الفعل، لأن الفعل إيتي، فالأصل في التاء الكسر، وإنما ضمت لمناسبة واو الجماعة، فهذه الضمة عارضة، فلأجل ذلك عوملت الهمزة في قاعدتها باعتبار الأصل، والأصل في التاء الكسر إيتي، فعوملت باعتبار الأصل لا باعتبار الضمة العارضة، فلذلك كسرت الهمزة إيتوني، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. قال وغيرها كثير. قال بعض الأخطاء اللغوية الناجمة عن الإخلال بعلم الصرف. قال القرآن الكريم نزل على أفصح العرب وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلسان عربي مبين، فمن البدهي إذن أن يكون الاهتمام بهذه اللغة سبيل فهم القرآن والسنة، ومن هنا توالت نصائح أهل العلم من زمن قديم إلى يومنا هذا داعية إلى التزود من هذه اللغة وعلومها لفهم نصوص الوحي. ولا يختلف أهل العلم بعد وضع علم الصرف أنه أي علم الصرف أحد أركان العربية، فنصوا على تعلمه بخصوصه فضلا على دخوله في حثهم على تعلم اللغة عموما. ومن المؤسف أن يأتي بعض الناس فيقلل من أهمية هذا الفن متجاهلا نصائح الناصحين، ثم إذا تكلم أو كتب أحد هؤلاء الزاهدين المزاهدين ملأ خطاباته وكتاباته بالأخطاء اللغوية، وإذا قيل لأحدهم في أي مادة تبحث عن هذه الكلمات في معاجم اللغة تترى وأرم وصفوان واصطفى والتوراة اللات وخيفة واسم، تراه عاجزا عنها كلها أو بعضها، فكان حريا به أن يأخذ من هذا العلم قسطا يستعين به في طلب العلم بدل أن يتشاغل بذم ما لم ينله ولم يذق ثمرته مع حاجته الماسة إليه. وهذا التزهيد هو الذي جرني إلى الإطناب في هذه المقدمة والله المستعان، والإطناب هو زيادة لفائدة بخلاف الحشو، الحشو زيادة بلا فائدة، والإطناب زيادة بفائدة. ثم إن النظر في الكتب المصنفة في الأخطاء اللغوية يرى أن قليلا منها يرجع إلى النحو مع أهميته، بينما يرجع كثير من تلك الأغلاط إلى عدم ضبط فن الصرف والإلمام بمفردات اللغة. وبين يدي الآن عشرات الأمثلة، أي حين كتابت هذه المقدمة، فلكي لا تكون هذه دعوة مفتقرة إلى إثبات أذكر لإثباتها طرفا من هذه الأغلاط المتعلقة بالتصريف خاصة، مع بيان الباب الذي تدرس فيه من كتب الصرف، رجاء أن يلفت نظرك إلى عظم فائدة هذا الفن. فألخصها في الجدول التالي، هذه إن شاء الله تعالى نقرأها في الدرس القادم هذا الجدول، وننبه على الأغلاط التي حصلت فيه، وإذا قرأت مثل هذا وتصححت عندك الأغلاط فإنك تنشرح لدراسة هذا الفن الذي ترى أنك محتاج إليه. إن شاء الله تعالى نقرأها في الدرس القادم مع ذكر النصائح لطالب علم الصرف. نكتفي بهذا.